نخوض معاركنا معهم
ولكم هذه المادة.
نخوض معاركنا معهم
ولكم هذه المادة.
نخوض مع المغتصبة وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. من بعد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، القدس قضيتنا، والأقصى موعدنا. حول هذا العنوان نلتقي بفضل الله تعالى في ظل أحداث جارية، منها أحداث قد مضت وأحداث قد هدأت ولكنها لم تنتهي بعد، وإنما هناك هدوء يسبق العاصفة. واليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وضعوا لأنفسهم مخططات يحرصون على الوصول إليها وتحقيقها، لا يضيرهم في ذلك الوسائل مهما كانت مذمومة أو ممنوعة أو غير مشروعة، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. ومن غايات اليهود حكم العالم، مع أنهم حفنة من البشر لا قيمة لها ولا وزن، إلا أنهم أصحاب سياسة وأصحاب نفس طويل، وقوم إذا هدأنا لم يهدأوا، وإذا نسينا لم ينسوا، وإذا غفلنا أو نمنا كانوا هم يقظين ينتظرون الجولة القادمة. حرص اليهود على اقتحام المسجد الأقصى في الفترة السابقة، لكن فشلت محاولاتهم في وجود عصبة مؤمنة من الأطفال والنساء والشيوخ. اعتصموا بالمسجد الأقصى واعتكفوا فيه، وحالوا دون دخول اليهود المسجد أو اقتحامه أو محاولة هدمه. وقد علم عن اليهود أنهم أجبن خلق الله، فمهما كانت المحاولات منا ضعيفة أو باهتة، فإنها بفضل الله تؤدي دورا. لكن الذي أفطن له وأذكر به أن اليهود إذا فشوا في تلك المحاولة فهم لا يعرفون اليأس، وأنهم إذا هدوا بعض الوقت إنما هو هدوء يسبق ثورة أخرى ويسبق محاولة جديدة. فتعالوا بنا نتعرف على شيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي لنا واقعنا وتاريخنا وما بين ماض وحاضر ومستقبل. ماض قد علمناه، وحاضر قد رأيناه، ومستقبل نحن نرقبه بإذن الله. فإلى سورة بني إسرائيل المشهورة بسورة الإسراء، وقول رب الأرض والسماء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، في هذه الآيات الكريمات قصة أمة، تاريخ بني إسرائيل في الماضي والحاضر والمستقبل، صراع بني إسرائيل مع أمة الإسلام، يحكيه الله عز وجل بهذه الصورة الموجزة في بضع آيات. يحكي تاريخ أمة ويبشرنا بمستقبلنا بفضل الله عز وجل. قال بعض المفسرين حول هذه الآيات إنها كانت قبل الإسلام، فيما حكاه الله عز وجل عن الإفسادين لبني إسرائيل والوعدين، فقالوا تحقق الإفسادان وتحقق الوعدان، وهذا تاريخ يحكيه الله عز وجل في القرآن. وإن كنا لا نصادر على هذا الرأي لأنه ثبت في التاريخ فعلا أن بني إسرائيل أفسدوا في الأرض، وأن من أعظم صور الإفساد عندهم قتلهم للأنبياء. فقيل عن الإفساد الأول قتل زكريا، وعن الإفساد الثاني قتل يحيى، وأن الله عز وجل سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب مرة تيطس الروماني والمرة الثانية بخت نصر. هذا تاريخ لا نصادر عليه، ولكن في قول الله عز وجل بعثنا عليكم عبادا لنا لم تتحقق لا في تيطس الروماني ولا بخت نصر البابلي، إنما عبادا لنا تحققت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. هذه واحدة. لو كان الإفسادان والوعدان كما قالوا في الماضي وفقط، فأين نحن من قول الله عز وجل وإن عدتم عدنا، أي إذا عدتم بالفساد عدنا عليكم بالعذاب. قال قتادة رضي الله عنه وأرضاه: وقد عاد بنو إسرائيل بالفساد فعاد الله عز وجل عليهم بهذا الحي محمد وصحبه صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ومن هذا المنطلق نرى عموم اللفظ، ونرى أن هذه الآيات كما حدثت في الماضي هي حدثت مع هذه الأمة أيضا، وأن الله عز وجل ذكرها بلغة المستقبل حين قال لتفسدن في الأرض ولتعلن، فإذا جاء وعد أولاهما فإذا جاء وعد الآخرة. هذه الكلمات من ثنايا الآيات دلت على أن الآيات تحكي مستقبلا، وقد كان الله جل وعلا يقول في هذه الآيات: وقضينا، بمعنى أخبرنا وأعلمنا، وقضينا إلى بني إسرائيل. وبنو إسرائيل تخصص وتعمم، بنو إسرائيل تطلق ويراد بها اليهود، وتعمم ويراد بها أهل الكتاب اليهود والنصارى، فكلاهما من بني إسرائيل. ذلك أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام حفيد إبراهيم عليه السلام الأنبياء. إبراهيم عليه السلام رزق بولده الأكبر إسماعيل الذبيح، ورزق بولده الثاني إسحاق الغلام العليم من بعد الغلام الحليم، وبشر من وراء إسحاق بيعقوب، يعقوب إسحاق. ويعقوب هذا لقبه الله عز وجل بإسرائيل، أي عبد الله، إسراء عبدئيل الله، فإسرائيل أي عبد الله باللغة العربية. يعقوب عليه السلام أنجب أنبياء، ولذلك يلقب إبراهيم عليه السلام بأبي الأنبياء، لأنه مذ كان إبراهيم عليه السلام والأنبياء من نسله لا من نسل أحد آخر من الخليقة أو البشرية. في فرعين، فرع تتابع فيه الأنبياء تتابعا كثيرا مضطردا، وهو فرع إسرائيل، فكثر الأنبياء فيهم كثرة عظيمة، وما ذاك بتزكية لبني إسرائيل على قدر ما هو ذم. فالأنبياء أطباء، ويكثر الأطباء مع كثرة المرض ومع كثرة المرضى، وأمة بني إسرائيل كذلك، فكثر فيهم أطباؤهم أي أنبياؤهم، لكن حال الأمة مع أنبيائها كما قال الله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كانوا يقتلون عددا من أنبيائهم ثم يجتمعون على طعامهم وكأنهم ما فعلوا شيئا يذكر. فتتابع أنبياء بني إسرائيل إلى أن كان موسى عليه السلام وله قومه الذين عرفوا بعد ذلك باليهود، إما لأنهم من نسل يهودا أو يهوذا، والأصح نسبة إلى تلك الحادثة التي طلبوا فيها رؤية الله عز وجل جهرة ثم تابوا إلى الله وقالوا كلمتهم هذه: إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا، فسموا باليهود لهذه الحكاية وهو الأصح في المسألة. وتتابع أنبياء بني إسرائيل، ومنهم داود عليه السلام وكان نبيا ملكا، وتبعه وورثه سليمان وكان نبيا ملكا، وكانت أزهى عصور بني إسرائيل، وهي الفترة التي يحلم بها اليهود الآن أن يعودوا إليها. ولذلك دائما وأبدا يقولون: هيكل سليمان مملكة داود. هيكل سليمان، حين كان سليمان نبيا ملكا بنى المسجد الأقصى واستعان بالجن في بنائه، وظل الجن يبنون المسجد الأقصى إلى أن مات سليمان وهو متكئ على عصاه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وداود عليه السلام كان نبيا ملكا، ولذلك كره اليهود كل نبي بعد هؤلاء الأنبياء يذكرهم بالدار الآخرة ولا يذكرهم بالملك والدنيا، فقتلوا زكريا وقتلوا يحيى وسبوا عيسى واتهموه في نفسه وفي أمه وأرادوا صلبه، لوما أن الله عز وجل نجاه من أيديهم وألقى الشبه على الخائن ورفع عيسى عليه السلام. ولذلك قال الله في سياق خصال بني إسرائيل السيئة وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فعيسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، ولذلك وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. في الإنجيل قال لهم أقيم لكم نبيا من إخوتكم، يعني من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل. لذلك فمن ولد إسماعيل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بني إسرائيل تتابع الأنبياء كما ذكرت لك، ذل الأنبياء من بني إسرائيل الذين ذكروا في القرآن الكريم من بعد يعقوب عليه السلام. فإذا قال الله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، علم أن بني إسرائيل تشمل أهل الكتاب اليهود والنصارى، وتخصص أحيانا لتكون في اليهود. في الكتاب لها تفسيران لمن فسر هذه الآيات على أنها قبل الإسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أي في التوراة، أخبرهم الله بهذا التاريخ في التوراة. ولمن رأى والحق معه أن هذه الآيات مستقبلية تحكي تاريخ بني إسرائيل مع الأمة، قال أي في القرآن، وكلمة الكتاب ذكرت على القرآن في غالب الآيات وعلى غيره في بعضها، كما لو قرأت ذلك الكتاب لا ريب فيه أي القرآن متكررة في كتاب الله. وإذا قرأت وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فسرت وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق متلبسا به مشتملا عليه ومصدقا لما بين يديه أي لما سبقه من الكتاب، اسم جنس أي من الكتب السابقة والتي منها التوراة والإنجيل، على أننا نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل. ولذلك في صدر سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فالإيمان بما أنزل لا بما حرف ولا بما بدل. والله عز وجل يقول عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كما قال لهم بعدها بآيتين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، هذا من باب الإعلام لا من باب الأمر، واللام والنون للتوكيد ليس فيها شيء للأمر، لتفسدن لام التوكيد ونون التوكيد في الأرض، الأرض هنا اسم جنس ليس أرضا بعينها، سيما وأن الله عز وجل كتب على بني إسرائيل الشتات في الأرض كما قال وقطعناهم في الأرض أمما كذا قال كن الله. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فكلمة الأرض اسم جنس. ولذلك فساد بني إسرائيل لم يقف على مصر ولا الشام ولا فلسطين ولا مكان، بل شمل الأرض بأسرها. وكنت أتعجب إذا تنقلت في بلدان العام من شرقها إلى غربها لأجد الفساد اليهودي قد وصل إلى كل بقعة في العالم، ما لم يكن عن طريق أشخاصهم كان عن طريق اقتصادهم الربوي المنتشر في كل الدنيا، أو كان عن طريق إعلامهم الفاجر الداعر السافل السافر، لتفسدن في الأرض. وإذا أردت أن تدرك شيئا من فساد بني إسرائيل في الأرض فاقرأ التلمود المصدر الثاني المقدس لدى اليهود بعد التوراة، وهو كتاب شارح للتوراة. اقرأ هذا التلمود لترى فساد بني إسرائيل في الأرض، لترى رؤيتهم إلى العالم، رؤيتهم للعرب، رؤيتهم للمسلمين، رؤيتهم للمسيحيين، كيف هم يرون الأنبياء والرسل والرسالات والشرائع والنبوات من خلال كتاب يقدسونه أكثر من التوراة يسمى بالتلمود، كان مستترا ففضحه الله وكشفه. وإذا أردت أن تعرف صورة للفساد أكثر وأكثر فاقرأ المصدر الثالث من المصادر المقدسة عند اليهود المسمى ببروتوكولات حكماء صهيون. هو وإن كان ثالثا لكنه في الأهمية هو الأول، فالمصادر الثلاثة عند اليهود ليس كما نظن نحن التوراة التلمود البروتوكولات، لا، من حيث الأهمية والقداسة والمنزلة البروتوكولات أولا، التلمود ثانيا، التوراة ثالثا. هذه البروتوكولات مقدسة عند اليهود أكثر من قداسة التوراة والتلمود. ما البروتوكولات؟ مجرد سياسات وضعها أبو الصهيونية كيوتر هيرتزل لهذا الشعب اليهودي الذي كان ممزقا في الدنيا، وضع لهم سياسة من أجل أن يتجمعوا في مكان واحد فيما عرف بعد باسم بناء وطن قومي لليهود. اختير له فلسطين تلك الأرض المقدسة بما فيها من القدس أو البيت المقدس أو الأقصى المقدس، أرض الزيتون وأرض اللبن كما يسمونها والعسل، أرض اللبن والعسل، وهي أرض التين والزيتون كما قال ربنا، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأراد ببلاد التين والزيتون هذه الأرض المقدسة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فكانت هذه المخططات تدعو إلى بناء وطن قومي لليهود في فلسطين. الخطوة الثانية إقامة الحلم الأصغر بمملكة صغيرة لليهود من النيل إلى الفرات، ثم هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان لإقامة مملكة داود بحكم العالم أجمع ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. وبدأت البروتوكولات تضع خططا لتحقيق هذه الأهداف في 24 بروتوكولا ارتبطت بكل مصالح الدنيا من سياسة واقتصاد وتعليم وتربية وحاكم وشعوب وأسرة، كل الأشياء، الإعلام، التعليم، كل ما يخطر لك ببال تحدثت عنه البروتوكولات. وأريد أن أقول لك كلما رأيت أمرا منكوسا مقلوبا يمشي على رأسه بدلا من أن يمشي على رجليه فاعلم أنه من مخططات بروتوكولات حكماء صهيون، وإن شئت قلت سفهاء صهيون. الناظر في تلك البروتوكولات مع نظره إلى التلمود يدرك جانبا من قول الله عز وجل لتفسدن في الأرض. وبعيدا عن هذه المصادر بنظرة إلى الواقع، إذا ما رأيت الربا اليهودي قد ملأ الدنيا حتى في البلاد الإسلامية والتي يقال إنها تطبق الشريعة الإسلامية أيضا، تدرك جانبا من قوله تعالى لتفسدن في الأرض. وإذا نظرت إلى الإعلام، صحافة، إذاعة، تلفزة، فضائيات، شبكة عنكبوتية، الإنترنت وغير ذلك، وسيطرة اليهود على هذا الإعلام بصورة واضحة وفاضحة، تفهم جانبا من قوله تعالى لتفسدن في الأرض. نعم، هذه لقطات وكلمات دون الخوض في التفصيلات. لتفسدن في الأرض مرتين، ما السر في تحديد الفساد بمرتين؟ والفساد في حياة اليهود كالنفس، يوما ينقطع الفساد من اليهود تنقطع معه أنفاسهم، إنهم لا يستغنون عن الفساد ولا الإفساد، كما لا يستغنون أبدا عن الهواء والماء. فما السر إذن في تحديد مرتين؟ قال المفسرون: أراد الله أن يذكر أعظم الإفسادين أو أعظم صور الفساد فجعلها مرتين. وإلا فالفساد في بني إسرائيل كما علمت، لكن قول مرتين هنا لأنهما إفسادان خطيران عظيمان يتعلقان بشيء له من القداسة والعظمة ما له. الفساد الأول تعلق بهذا الدين ونبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. الإفساد الأول معناه إنكار الإسلام على أنه محمد، وإنكار النبي محمد عليه الصلاة والسلام على أنه رسول، مع أنهم يعلمون أن الإسلام حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن الذي أنزل عليه صدق. ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال الله في حق النبي عليه الصلاة والسلام: الذين آتيناهم الكتاب على الكافرين كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فبإنكارهم للرسالة الخاتمة وبإنكارهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بهذا بل صدوه عن دعوته وجادلوه في دينه وجادلوه في ربه، ثم هم أشاعوا الشر، ومنها حادثة الإفك، ثم هم حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام عشرات المرات، وهموا بما لم ينالوا وهموا بما لم ينالوا. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: والله يعصمك من الناس. نقضوا المعاهدات، دبروا المؤامرات، فعلوا أمورا ذكرت في كتب السنة والسير جلنا يعرف كثيرا منها. فكان هذا هو الإفساد الأول، الإفساد الذي فيه نقض المعاهدات وتدبير المؤامرات ومحاولة قتل سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. أمام هذا الإفساد تحقق الوعد الأول حين حارب الرسول عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير، بدءا ببني قينقاع الذين نقضوا العهد، وبني النضير حين أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وبني قريظة حين أرادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين من الوجود بالاتفاق مع الأحزاب، حين أرادوا أن يفتحوا لهم أبواب حصونهم ليدخلوا على المسلمين من ظهورهم على غرة فيأتون عليهم فلا يبقى فيهم أحد. فكانت بنو قريظة جزاء عادلا. فإذا فهمت هذا كأمثلة إذن اقرأ معي الآيات: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما مع الإفساد الأول الذي أشرنا إليه تحقق الوعد الأول حين سلط الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام على بني إسرائيل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. هذا الوصف وصف تشريف ووصف تكريم أطلقه الله على الأنبياء وعلى خاصة الأنبياء، يعني على الأتباع الخلص من أتباع الأنبياء. فيقول الله عن الأنبياء: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هكذا في الأنبياء وصف العبودية. وأما في أتباعهم: وعباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الآيات. فهنا يتحقق الوصف مع الإيمان، مع كون هذه العبادة ليست مجرد شعار بل واقع عملي تحقق في حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني على عدوهم لا فيما بينهم. ودليل ذلك أو ما يؤكده قول الله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، أي فيما كان في غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر بعد ذلك، فجاسوا خلال الديار. ولو أنك قرأت هذه الغزوات في كتب السيرة لفهمت المعنى جليا. فجاسوا خلال الديار، كيف أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا على اليهود في حصونهم، هذه الحصون التي تترسوا بها وتحصنوا فيها، وكانوا كما قال الله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ولا تزال الجدر تبنى إلى الآن، وما الجدار الواقي منا ببعيد، ولا زلنا نذكر خط بنليف وهو جدار واقي أيضا، ولكن المصيبة أن يكون بيننا وبين إخواننا جدار من الفولاذ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هكذا كان الإفساد الأول، تحقق معه الوعد الأول. ثم قدر لهذه الأمة أن تتنكب الطريق وأن تمشي على غير الصراط المستقيم، أن تهجر كتاب ربها وتتنكر لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وتنزع عنها ثوب عزها وهو الإسلام وتعتز بغيره. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الله لا يحابي أحدا ولا يجامل أمة على حساب أمة، ولا يحاب أمة من أجل نبيها أو رسولها أو سواد عيونها. لما تنكبت الأمة الطريق وظلت سواء السبيل وابتعدت عن مصدر عزها ومصدر مجدها وهديها ونورها ودينها، فإذا بالله عز وجل يجعل الكرة لأعدائنا علينا: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، رددنا لكم يا بني إسرائيل الكرة عليهم، على الأمة المسلمة حين ابتعدت عن مصدر عزها ودينها، رددنا لكم الكرة عليهم يوم أن كانوا متمسكين بهذا الدين، لو اجتمعت الدنيا بأسرها عليهم فلن ينالوا منهم شيئا، لأن الله قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا تغيرت معالم الإيمان وتنكبنا الطريق وهجرنا القرآن وحاربنا سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، جعل الله الكرة لغيرنا علينا ولا كرامة ولا محاباة ولا مجاملة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، لكم يا بني إسرائيل الكرة على المؤمنين على المسلمين، فنحن مسلمون، ولكن لو كنا مؤمنين على النهج الأول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ثم ماذا؟ وأمددناكم، يعني يا بني إسرائيل، بأموال، والأموال في يد اليهود وفي يد الصهاينة والصليبيين، وأمددناكم بأموال، ونحن صرنا نأخذ منهم فتات موائدهم ونقترض منهم بالفوائد المركبة، وأصبحنا عالة على صندوق النكد الدولي، وأمددناكم بأموال. وما دمنا قبلنا التعامل بالربا، فلماذا لا نمد أيدينا إلى غيرنا ممن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ وقد علم أن الربا فيه أمران ذكرهما الله في الربا ولم يذكرهما في ذنب آخر، قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المحق. الأمر الثاني: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مع وجود المحق وإعلان الحرب، ترى هل ترفع هذه الأمة رأسا؟ الله ورسوله، هل تنتصر هذه الأمة على عدو؟ ترى هل يمكن أن تعرف طريقها أو أن تجد نجاتها وتدرك غايتها؟ وأمددناكم يا بني إسرائيل بأموال وبنين. وانظر إلى عدد المسلمين وعدد الكافرين، أو عدد المسلمين وعدد أهل الكتاب، قياسا فقط على أوروبا وأمريكا، فضلا عن بقية أهل الكتاب في الدنيا. لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. المسلمون خمس العالم، يمثلون مليار وثلث إلى مليار ونصف تقريبا. لكن الأمريكا أو الأمريكتين نصارى، أوروبا نصارى. إذن وأمددناكم بأموال وبنين. ومع النصارى اليهود، نعم 15 مليون في الدنيا ولكن يحكمون الدنيا. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. تفسيران: النفير بمعنى الإعلام، والإعلام في يد بني إسرائيل. والتفسير الثاني هو السلاح والجيش والقوة، وهذا معروف عند أمريكا ومعروف عند اليهود، لها جيش قوي يستطيع أن يؤدب من شاء من جيرانه في أي وقت شاء، كذا في بروتوكولات سفهاء صهيون. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. القاعدة العامة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها. فماذا عن وعد الآخرة؟ وماذا نحن منتظرون بعد ذكر الماضي والواقع؟ ذكرت لكم الماضي في وعد الله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وذكرت لكم الواقع ثم رددنا لكم يا بني إسرائيل الكرة عليهم على المسلمين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. القاعدة التي تحكم الكل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فماذا عن المستقبل؟ هذه البشارة أجعلها في خطبة الجمعة الثانية أي بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله جل وعلا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، ذكرت ما ذكرت وفيه كما رأيتم ما يحكي حالنا والنتائج المرة التي نعيشها والواقع المرير الذي نحياه، لكن اشتد يا أزمة تنفرجي، لكن ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، لكن اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. لكن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. عباد الله، يقول الله: فإذا، وإذا للمستقبل، فإذا جاء وعد الآخرة ذاك الذي ننتظره وذاك الذي نعيش وقائعه وأحواله وأيامه. وما الذي يؤكد أننا نعيش مقدمات وعد الآخرة؟ قول ربنا في أول السورة: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. تكرر قوله وعد الآخرة في آخر السورة، ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. التيه والشتات في الأرض كلها. فإذا جاء وعد الآخرة مقدماته وأماراته، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا لفيفا حول المسجد الأقصى، لفيفا في بيت المقدس، لفيفا في الأرض التي اخترتموها أرض اللبن والعسل، الأرض المباركة. لا ليحاربكم المسلمون في بقاع الدنيا وأنتم شتات في أرض الله، ولكن لتتجمعوا حين تظن أنكم ستقيمون دولتكم وتحكمون العالم من خلال عاصمتكم القدس الموحدة إلى الأبد. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وقد جاء الله بهم لفيفا، والواقع يؤكد ذلك. واليهود يجتمعون في فلسطين ويهيئون أنفسهم لإقامة مملكة داود بمقدمات فعلوها. وطن قومي لليهود في فلسطين، السيطرة على البلاد المجاورة عسكريا أحيانا وسياسيا أحيانا أخرى. فشلوا مرة ونجحوا مرة، نجحوا في 67 وفشلوا في 73، فكان البديل عن الجانب العسكري جوانب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، صور من الغزو الأخرى. ضمن معها اليهود أن العرب لا ينبسون ببنت شفح، يعني لا يتكلمون بكلمة في حقهم مهما فعلوا بنا أو بإخوانهم، بإخواننا من فأهل فلسطين. ولذلك الواقع خير دليل، بدون الدخول في أمثلة أو تفاصيل القمة أو غير القمة وما حدث لإخواننا وما كان يحدث في الأقصى، حتى الشجب والإنكار لم نجده من الدول العربية قاطبة. فلذلك هم يخططون لهذا. العالم الإسرائيلي خطان أزرقان، يعني النيل والفرات. النيل في مصالحة، الفرات اشتروا أرضا كثيرا مع غزو أمريكا للعراق، صار الفرات ملكا لبني إسرائيل عامة ولليهود خاصة. نجم داود وسط العالم تعني مملكة داود التي يراد إقامتها، وهم يقولون عسى أن يكون قريبا. هدم المسجد الأقصى مقدمة لإقامة المملكة. هكذا يفكر اليهود. فهل ستكون الأمور كما يفكرون؟ ربنا يبشرنا، وإن كانت بشارات ربنا ترتبط بأسبابها، لأنه لو ترك الأمر لله أو لم يكن على ظهر الأرض مسلم لرأيت الله ينتقم من اليهود بنفسه، وانتقامه شديد، فهو عزيز ذو انتقام، انتقامه لا يخطر على بال، لكن سننه التي لا تتخلف والتي قانونها، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هو مثل قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ما قيمة أن يكون في الأرض مسلمون بهذا العدد ولا يرفعون راية الجهاد ضد الظلم، ضد اليهود، ضد الصهيونية أو الصليبية؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الآيات، إذن هذه سنة. فيبشرنا ربنا، فإذا جاء وعد الآخرة الذي أضلنا زمانه ومقدماته اجتماع اليهود في فلسطين، جئنا بكم لفيفة ليسوءوا وجوهكم، يعني في الوقت الذي يرى اليهود فيه أنهم سيحكمون العالم وأوشكوا من خط النهاية في تحقيق أحلامهم ومآربهم والوصول إلى غاياتهم، تنقلب الدنيا عليهم، فبدلا من فوز ساحق مبين ونصر عظيم تصبح هزيمة منكرة وإبادة وفشلا ذريعا. فكيف يكون حالهم؟ تسوء وجوههم. ترى لو أن شابا راح يرقب نتيجته بعد الامتحان وهو يتوقع أنه يرسب أو يأخذ دورا ثانيا وكانت النتيجة كذلك، فهو أمر متوقع، لكن يتوقع أن يكون الأول على مستوى كليته، فإذا النتيجة أنه راسب. ما هذا؟ لا يمكن. كيف حاله؟ كيف تفكيره؟ كيف هو؟ يسوء وجهه. هذا التعبير القرآني عن إنسان يرى أن الظفر والنصر بالنسبة له أم لا يختلف عليه اثنان، فتأتيه الهزائم من كل جانب وتتوالى عليه الضربات والنكبات من كل جانب، فهو قوله تعالى: ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، أي مسجد؟ الأقصى. الأقصى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. عمر بن الخطاب حين استلم مفاتيح القدس وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، فلنا مع القدس عودة، لنا مع الأقصى عودة بفضل الله عز وجل. وعد الله في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. إذن وليدخلوا المسجد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهنيئا لأهل بيت المقدس وهنيئا لنا إن كنا في أكناف بيت المقدس، وهنيئا لنا إن أدركنا هذا اليوم الذي نطهر الأقصى فيه من دنس اليهود ونحرره من اغتصاب اليهود. الأقصى له مكانة عظيمة في الإسلام، لا ينبغي أن يترك الأقصى لليهود يدنسونه يغتصبونه، ومن قبل ذلك أحرقوه وأرادوا أن يخترقوه. فيا عباد الله، الأقصى الأقصى ليس خاصا بإخواننا في فلسطين ولا بأهل بيت المقدس، إنما الأقصى قضية كل المسلمين، ووعد الله قائم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون فإن جندنا لهم الغالبون. فهنيئا لكم إن كنتم جندا لله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم يا بني إسرائيل وليدخلوا المسجد أي الأقصى كما دخله عمر بن الخطاب أول مرة وحرره صلاح الدين من الصليبيين، فمن يحرره من الصهيونيين؟ من للمسجد الأقصى يا أبناء الإسلام ويا جند الإسلام؟ والله وعد الله قائم، ولكنه مرتبط بأسبابه. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لها تفسيران: التتبير بمعنى الهدم، والعلو إما أن يكون حسيا أو معنويا، فإن كان حسيا فمعناه هدم مستوطنات اليهود لا نسكن في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وإن كان علوا معنويا فمعناه كسر أنف اليهود وكسر كبريائهم وغطرستهم. وليتبروا ما علوا تتبيرا، وليتبروا ما علوا تتبيرا. قانون عام: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فهمها وفسرها قتادة كما قلت لك بأن اليهود عادوا بالإفساد، فعاد الله عليهم بأهل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي سجنا ومحبسا ومهادا، وليست بمهاد ولكنه التهكم، حصيرا سجنا وحبسا لهم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذا التاريخ الذي أذكره لحضراتكم ليس من عندياتي، وإنما قرآن حق أنزله الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ليس لما هو قويم فحسب، بل للتي هي أقوم. وفي ذات الوقت ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ومنهم اليهود لا يؤمنون بالآخرة لغلبة المادة عليهم ولحب الدنيا وخوف الموت، فهم لا يؤمنون بالآخرة. وسائلوني أقرأ التوراة فلا أجد فيها كلمة واحدة عن الآخرة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إنها الحقيقة، إنه الوعد الحق، وليس الوعد المفترى الذي يقوله اليهود. إنها آيات تحكي لنا ماضينا وحاضرنا وتبشرنا بمستقبلنا. هكذا عباد الله، وإن كان في المقام طول لكن في الكلام اختصار، لأن مثل هذه الآيات تحتاج إلى خطب طوال ومحاضرات عظام، لكن جانب الخطب هو تذكير لا تفسير وإجمال لا تفصيل. ولعلي وفيت بالمقصود، وربنا المحمود والصلاة على النبي المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، خير مولود وأعظم موجود صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما في السماء وعدد ما في الأرض وعدد ما بين ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد قطرات الأمطار وورقات الأشجار وذرات الرمال ومكاييل البحار وأوزان الأنهار، وعدد ما طلع وعدد ما أظلم عليه ليل أو طلع عليه نهار. يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك، واجعلنا شهداء في سبيلك. اللهم حرر بنا المسجد الأقصى الأسير، وطهر بنا المسجد الأقصى الأسير، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات وهو مطهر وهو محرر، لا في يد اليهود المغتصبين الصهاينة المحتلين اليهود الغاشمين. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم أرنا في اليهود ومن هاودهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم احفظ لنا المسجد الحرام ومسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، واحفظ لنا المسجد الأقصى الأسير، وطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم. مستضعفون فمكنهم. اللهم إن الخلق قد تخلوا عنهم فلا تتخلى يا رب عنهم، كلهم خير معين، وكلهم خير ظهير، وكلهم خير نصير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم ارزقنا الهدى والصواب، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. أقبل بهذه الجموع إليك إقبال الكرام عليك، هب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا أجمعين، حسبنا الله ونعم الوكيل. قنا شر أنفسنا وقنا شر الظالمين منا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نطلب منك العفو والعافية، اللهم إنا رحمتك نرجو وعفوك نطلب. ارحم إن لم ترحم فمن يرحم، واغفر إن لم تغفر فمن يغفر. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا ضعفاء فقونا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، مستضعفون فمكننا، خائفون فأمننا. أنت حسبنا ونعم الوكيل. سلمنا ولا تسلمنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، صرنا ولا تخذلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، وأعطه من الخير ما أنت به عليم، وفرج عنه الهم والغم والكرب العظيم. اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واحسن خاتمتنا أجمعين، واجعل العاقبة لعباد